الحمد لله رب العالمين وعلى آله وصحبه ومتبعه الإحسان إلى يوم الدين أما بعد. حديثنا اليوم من شيخ الله تبارك وتعالى مع عالم جليل وإمام من أئمة السنة من الذين ملأوا الأرض علما من الذين يعد من النجوم الزاهرة في ورقة العلم يستدل منه الناس عند نزول كرامات الشمس. نحن اليوم مع رجل كان طلاب العلم يزدحمون على بابه حتى تكون بينهم مقاتلة من شدة الزحام. كان هذا الرجل إذا تكلم لا يسمع لأحد صوته ولا يلتفت أحد لأحد، وكان الناس يقبلون إليه برؤوسهم ليأملون من عينه ومن عين الصافي، كانوا يقبلون إليه مستمعين إذا تكلم سكتوا كأن على رؤوسهم الطير، وإذا حدث بالحديث كان لا يستطيع أحد أبدا أن يقول من أين أتيت لهذا الحديث. نحن اليوم مع نجم العلماء، نحن اليوم مع إمام دار الهجرة، نحن اليوم مع الإمام مالك بن أنس رحمه الله. الإمام مالك رحمه الله نأخذ أولا اسمه ثم بعد ذلك بعض الوقفات مع حياة هذا الإمام العالم. أما بالنسبة لاسمه فهو مالك بن أنس ابن مالك ابن أبي عامر ابن عمرو ابن خالد رحمة الله ورحمة الموسى. ولد الإمام مالك في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة 93 من الهجرة، أي في العام الذي مات فيه أنس بن مالك صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. شكله ووصفه وصداره، كان الإمام مالك رحمه الله تعالى طويلا، رجل طويل أصلع أبيض الرأس واللحية، أما بشرته فكان الإمام رحمه الله تعالى أبيض في وجهه صمرة، أبيض في وجهه صمرة. كعادته رحمه الله مع كثير من العلماء يبدأون طلب العلم في سن مبكرة، فإمامنا بدأ العلم أو طلب العلم وهو ابن 17 سنة، وتصدر للإفتاء في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 21 سنة. تصدر للإفتاء يكون مفتي المدينة، والنهاردة أنا أقول المدينة معنى الكلام ده يعني فيها الجيل اللي تربى على ايه الصحابه والجيل اللي تربى على ايه التابعين الكبار. فالنهارده هنقول ان هو ولد في يوم نفسه سيدنا انس بن مالك، معنى ذلك ان الطلب اللي اتعلمه على ايه انس بن مالك رضي الله عنه كان يعتبره بمثابه اقران لامام مالك او اكبر منه بسن قليل. فكون الامام مالك رحمه الله تعالى يتفضل في هذه السن المبكره ده دليل على نبوغه في باب العلم. كان الإمام مالك رحمه الله تعالى يا إخوان صاحب هيبة، كان لا يراه أحد إلا هذا. هذه الهيبة يا إخوان اللي كانت وقعت في قلوب الناس من جهة الإمام مالك رحمه الله تعالى إنما كانت من تعظيمه لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، من تعظيمه لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم كما سنعلم الآن. فالإمام مالك رحمه الله كان إذا أراد أن يحدث الناس بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل ويرتدي أحسن الثياب، يغتسل ويرتدي أحسن الثياب ويضع الطيب ويستدرك لحيته ويجلس على المنصة، ثم بعد ذلك يحدث الناس بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فكان من تعظيمه لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم رفعت مكانة هذا الرجل في قلوب الناس وأصبح صاحب مهابة عليه جدا في قلوب الناس. كذلك أيضا مما رفع قدر هذا الرجل وجعل لهذا الرجل مهابة في قلوب الناس بالإضافة إلى تعظيمه لكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، تحديه للحق ووقوفه مع الحق حيث كان، وإن وقف في الدنيا كلها أمام الحق ليتمسك به الإمام مالك رحمه الله، لوقف الإمام مالك مع الحق أمام الدنيا كلها. وسنعرف الآن مشنة الإمام مالك رحمه الله مع الخليفة والتي كان من ورائها. أن ضرب الإمام مالك رحمه الله ضربا شديدا حتى تخلعت الساق، الساق تخلعت من شدة الضرب والعذاب الذي لقيه الإمام مالك رحمه الله تعالى. فتعظيمه للحق، تعظيمه للحق جعل هذا الرجل معظما عند الناس، صاحب مهابة عند الناس. ومن أعظم الأمور التي جعلت الإمام مالك رحمه الله مهابة وعظمة في قلوب الناس يا إخواني، خذ بالك من دي، تعظيمه لله سبحانه وتعالى. فعلى قدر خوفك من الله، فعلى قدر خوفك من الله يضع الله عز وجل في قلوب الناس هيبة لك. ثانيا أخوان، كلما كان الإنسان شديد التحري للحق، شديد الخوف من الله عز وجل، قذف الله عز وجل في قلوب عباده المهابة لهذا الرجل واحترام هذا الرجل وتوقير هذا الرجل. على شكل يا اخواني بقول لكم دايما دايما الناس اللي هم اصحاب العلم والعلماء الربانيين تجد سبحان الله الناس بتجلس امامهم ولهم مهابة كده في قلوب الناس. وسبحان الله شوف صاحب المال، صاحب الجاه، صاحب المنصب، صاحب السلطان، سبحان الله تجد الناس دايما لا تعطي له بالا ولا تهتم بشأنه. ولكن سبحان الله كلما كان الإنسان شديد الخوف من الله خلق الله عز وجل في قلوب الناس الهيبة من هذا الرجل. من أجل ذلك يا إخواني لما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أكثر الناس خوفا من الله فر منه شيطانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يا عمر إن الشيطان لا يراك تسلك فجا إلا وسلك فجا آخر، إلا وسلك فجا آخر. فشوف يا اخواني سبحان الله لما خاف الرجل عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الله عز وجل وكان بينه وبين الله في سره شأن هابه كل شيء حتى الشيطان كان يهابه. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان شديد الخوف من الله عز وجل. يقول: انا افترضت ذات يوم ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه فدخل بستانا حائطا من حيطان الانصار، دخل بستانا من بساتين الانصار فاستخفته طويلا فبحثت عنه فوجدته خلف حائط من حيطان الانصار يقول: بخن بخن عمر بن الخطاب، ويل لك ان لم يغفر لك، اي ان لم يغفر الله عز وجل لك يا عمر. فمن شده خوفه من الله عز وجل هابه كل شيء. وسبحان الله انظروا كيف كان الناس يهابون من عمر رضي الله عنه. فانس رضي الله عنه، الامام مالك رضي الله عنه، الامام مالك بن انس رحمه الله، ما جعل الله عز وجل في قلوب الناس مهابة منه إلا لسريرة كانت بينه وبين الله، كما قال الإمام عبد الله بن مبارك، عبد الله بن مبارك وهو من هو إمام الزهد والورع، يقول: والله ما رأيت رجلا ارتفع، أي ارتفعت مكانته، مثل مالك بن أنس، والله ليس له كثير صلاة ولا كثير صيام إلا أن تكون سريرة بينه وبين الله. من مالك ما كانش كثير الصلاة، ما كانش كثير الصيام، ولكن كانت هناك سريرة بينه وبين الله. هذه السريرة أعمال القلب يا أخوانا، من الخوف والرجاء والتوكل والثقة في الله عز وجل. هذه السريرة التي كانت بينه وبين الله كانت السبب من وراء ارتفاع الإمام مالك رحمه الله. ودايما دايما أصحاب أعمال القلوب يا أخواني العالية دول دايما يكونوا أصحاب يعني مهابة في قلوب الناس. وسبحان الله الإمام مالك يا إخواني رحمه الله ألف كتابا، هذا كتاب سماه إيه؟ الموطأ، أشهر كتاب الإمام مالك رحمه الله. فلما ألف هذا الكتاب سنويه الآن عرضه على كثير من مشايخه وغير ذلك، فوافقوه على أن هذا الكتاب ملئ بالخير فسماه الموطأ. كان هناك رجل في زمان الإمام مالك اسمه ابن أبي ذئب، ابن أبي ذئب يا إخواني ألف أيضا كتابا سماه الموطأ،
ولكن سبق ابن ابي ذئب مالك رحمه الله. يمين الالف الاول الامام مالك الامام ابن ابي ذئب. فالناس راحوا الامام مالك يا مالك الف ابن ابي ذئب موطئا اوسع من موطئه، اوسع يعني فيه احاديث اكثر من موطئه، فلماذا الفت كتابك؟ فقال الامام مالك كلمته طبعا الشهيره: ما كان لله بقاء، ما كان لله بقاء. تسمعوا عن موطئ اسم موطئ ابن ابي ذئب؟ تسمع عنه؟ ده انت يمكن تسمع واحد اسمه ابن ابي ذئب الان اول مره تسمعه. فشوف سبحان الله اين موطئه؟ اين موطئه؟ واين كتبه؟ واين ذكر هذا الرجل؟ اين هو؟ سبحان الله. ومع ذلك انظر لامام مالك صاحب مذهب الان معروف مشهور، وكتابه يعتبر من اشهر دواوين السنه طبعا، وهو من اشهر دواوين السنه بالفعل، فهو احد الكتب التسعه كما تعلمون. كما تعلمون لدرجه ان اهل العلم يقولون ان صاحب الفضل في تصنيف كتب السنه، صاحب الفضل بعد فضل الله عز وجل، هو الامام مالك والامام البخاري، ثم بعد ذلك الناس عاله عليه. فشوف سبحان الله لماذا ارتفع هذا الرجل بهذه المكانه وبهذه الدرجه؟ لما كان يراعيه من خوفه من الله عز وجل. يبقى هذه من اعظم الفوائد اللي ممكن ناخذها اليوم من وراء حياه هذا الامام العلم، ان العبد لا يصل الى الله عز وجل بمزيد الصلاه ولا الصيام، ولكن الاصل في تقدمك عند الله عز وجل هو ما وقر في قلبك وصدقه العمل. لذلك كان السلف يقولون: والله ما تقدم اصحاب محمد على غيرهم بمزيد الصلاه ولا بمزيد عباده، ولكن تقدموهم بشيء وقر في قلوبهم. عشان كده يا اخواني احنا النهارده لما ننظر للسلف نجد مثلا لما نقرا في حياه السلف، الامام الشافعي رحمه الله تعالى في رمضان كان بيختم كل يوم ختمتين. حد من اصحاب الاسلام كان بيعمل كده؟ لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم عاب على عبد الله بن عمرو بن العاص لما كان بيختم كل يوم ختمه. واخد بالك؟ نسمع عن السلف ان بعضهم كان يقوم الليل كله ولا ينام. هل وجدنا ذلك؟ ما وجدنا ذلك في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك رغم ان السلف رضوان الله عليهم كانوا اكثر عباده من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الا ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تقدموهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا اصحابي، فوالذي نفسي بيده لو انفق احدكم مثل احد ذنبا ما بلغ مد احدهم ولا وصيفه. يعني الواحد منا يا اخواني لو انفق كجبل احد ذهب، واحد من الصحابه خرج بشويه قمح او شويه بر في ايديه كده ملء الكف كده، لن يتساوى هذا مع هذا، ده صاحبي يتقدم. ده انت انفقت احد ذهب والصحابي شويه رز في ايديه كده، الصحابي يتقدم. ليه؟ لشيء وقر في قلبه. فعشان يا اخواني لابد ان نراعي طرائرنا مع الله عز وجل، لابد ان نراعي الطرائر مع الله عز وجل. ممكن الواحد منا يا اخواني بيننا وبين بعض لا يتكلم الا بقول الله، قال رسول الله في البيت اخلاقه سيئه، بينه وبين نفسه سيء الخلق. غلط يا اخواني، غلط. لا، ده الانسان دائما سريرته كعلانيته، سريرته كعلانيته. وكما قلت لكم يا ريت نحفظ هذا الكلام او ندونه. عندنا قول عبد الله بن مبارك: ما رايت رجلا ارتفع مثل مالك بن انس ليس له كثير صلاه ولا صيام الا ان تكون له سريره بينه وبين الله تبارك وتعالى. وقال الشافعي رحمه الله في كلام له وهو يثني فيه على الامام مالك شيخه، ان الشافعي رحمه الله تلميذ الامام مالك، قال الشافعي: إذا ذكر العلماء فمالك هو النجم، إذا ذكر العلماء فمالك هو نجم العلماء. وقال الذهبي رحمه الله: كان الإمام مالك عالم المدينة في زمانه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه زيد بن ثابت وعائشة، ثم ابن عمر، ثم سعيد بن المسيب، ثم الزهري، ثم عبيد الله بن عمر، ثم مالك. العلماء اللي كانوا موجودين في المدينة بعد النبي صلى الله عليه وسلم من طرف الصحابة زيد بن ثابت وعائشة وعبد الله بن عمر، ثم الذين تلوا هؤلاء الصحابة من التابعين سعيد بن المسيب والزهري وعبيد الله بن عمر، ثم الذي تلا هؤلاء في المقدمة وفي الطالع من؟ الإمام مالك رحمه الله تعالى، رحمه الله تعالى. كان الإمام مالك رحمه الله تعالى يا إخواني ليس في مسجده شيء من النراء واللغط ولا الجداد، وكان الغرباء يسألونه عن الحديث بعد الحديث. كان مجلس الإمام مالك، وإحنا لو تلاحظوا دائما من ساعة ما بدأنا مع الإمام أحمد، ساعة ما بدأنا مع الإمام الشافعي، نجد دائما أن مجالسهم لا يتكلمون فيها إلا بخير. أما مجالس الغيبة والنميمة وذكر الدنيا وغير ذلك كانوا من أبعد الناس عنها. كما ذكرنا في ترجمة للإمام أحمد رحمه الله، كانت مجالس أحمد مجالس للإيه؟ للآخرة، ولا يذكر فيها الدنيا. كان الإمام الشافعي رحمه الله قلما يذكر شيئا من الدنيا في مجالسه. ومع ثالث العلماء الإمام مالك رحمه الله تعالى ليس في مجلسه شيء من اللغط ولا النواء ولا شيء من ذكر الدنيا. كانت مجالسهم دائما فيها ذكر للآخرة، كانت مجالسهم دائما فيها ذكر القرآن، ذكر للسنة، ذكر للصحابة والتابعين والعلماء الربانيين. كانت مجالسهم دائما مجالس تقرب من الله، مش مجالس تبعد من ربنا عز وجل. يبقى احنا النهاردة قاعدين نحفظ نصوص علم ونحفظ القرآن ونذكر الله عز وجل، وبعد ذلك الواحد منا يخلو مع صاحبه شوية يظلم فلان عدو فلان قال وفلان بيقول وفلان بتعيد وفلان عمل وفلان سوت، واخد بالك؟ يظلوا يتكلموا في مجالس، سبحان الله، هذه المجالس تكون سبب في بعدهم عن ربهم تبارك وتعالى. مجالس العلماء مش كده يا اخوان، مجالس العلماء دائما تقرب من الله. وانا عايزك دائما بعد كل مجلس من المجالس انت تجلس فيها تسال نفسك وانت خارج، يا ترى المجلس ده قربني من ربنا عز وجل ولا كان سبب في بعدي عن الله عز وجل؟ حمدي قعد مع محمد، يا ترى المجلس ده قربه من ربنا عز وجل ولا محمد قعد مع احمد؟ يا ترى المجلس ده قربه من ربنا ولا لا؟ ماشي يا اخواني، فلابد دايما تسال نفسك بعد كل مجلس. النهارده يا اخواني بنفضل قاعدين طول النهار مع اهلنا، يا ترى مجالسنا مع اهلنا بتقربنا من الله عز وجل ولا لا؟ بنقعد مع اصحابنا، هذه المجالس بتقربنا من الله عز وجل ولا لا؟ ولا يا ترى هذه المجالس تكون علينا حسرة يوم القيامه؟ ما هو المجلس إن لم يكن يقربك من الله عز وجل فحتما ولا بد يكون عليك حسرة من القيامة، كما قال نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: وما جلس قوم في مجلس لا يذكرون الله فيه ولا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصلون على النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا كان مجلسهم هذا عليهم حسرة من القيامة. علشان كده لازم نركز جدا في مجالس العلماء لا يتكلمون الا بما يقربهم منين؟ من الله سبحانه وتعالى. النقطه الثانيه ذلك يا اخواني في ترجمه الامام مالك عزه نفسه وتوقيره لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن ابي ويل: كان مالك اذا اراد ان يحدث الناس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وجلس على صدر فراشه رحمه الله وسرح لحيته وجلس بوقار وهيبة ثم أخذ يحدث الناس. فقيل له في ذلك، احنا نشوفك دلوقتي في مجالس الفقه لا تأخذ من نفسك ما تأخذه في مجالس الحديث، في مجلس الحديث بتغتسل صبع الطيب تدور على أحسن ثياب وتجلس في هيبة وقار كده ويسرح لحيتك وتكون في كامل زينتك وانت تحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. في مجلس الفقه لما الناس تيجي تسالك ده حلال ولا حرام انت تقول حلال، لا حرام، ده ليك امراض طالب، ده مراته مش طالب، ده عليك كفاره تمين، ده عروش كفاره تمين. في مجالس الفقه انت لا تفعل مثل ما تفعله في مجالس الحديث. فقال الامام مالك رحمه الله: احب ان اعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف التوقير يا اخوانا لاحاديث النبي، ولما عظم هو احاديث النبي عظم الله عز وجل مكانته ومقداره في أعيننا. قال: أريد أن أعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحدث به إلا وأنا على طهارة. لا أحدث أبدا إلا وأنا على إيه؟ إلا وأنا على طهارة. وكان رحمه الله يكره أن يحدث الناس بالأحاديث في الطرق أو وهو مستعجل أو وهو قائم. فسألوه في ذلك، احنا بنجري وراء الطرق، ده بيجري يسال سؤال وده بيجري يسال سؤال وده عايز منك اسمع حديث، فانت ليه ما بتحدثوش بحديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: اني اريد اذا حدثتكم بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان تفهموه، وانتوا لو كلكم بتجري وراء عشان تسالوا عن فقه او حديث او حاجه لن تفهموا هذا الحديث. يبقى اذا يا اخواني هكذا كان تعظيم الامام مالك رحمه الله لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وعن معن ابن عيسى قال كان مالك بن أنس إذا أراد أن يجلس الحديث اغتسل وتبخر وتطيب، فإذا رفع أحد صوته في مجلسه زجر. لو واحد كده وعزيمان مالك عمال يحدث بحديث عيسى فلم رفع صوت المسجد يزجره ويعنفه ويقول له ألم تسمع قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فمن رفع صوته فوق حديث رسول الله فكأنما رفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا الأدب مع كلام النبي، الأدب مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا يا إخواني، كان الإمام مالك بيدينا دروس عملية وتربوية في مسألة تعلم العلم، وده يدلنا على عزة نفس الإمام مالك رحمه الله. تخيل يا إخواني النهاردة، تخيل النهاردة أستاذ مثلا أول في مدرسة ما، الراجل ده متخصص في الفيزياء مثلا، ولما كان متخصص في الفيزياء كان هو أعلم واحد في بلده في الفيزياء، واللي يخش تحت إيده الفيزياء بيطلع بالإيه؟ بالدرجة النهائية. والمحافظ قال له أنا عايزك تيجي تدي لأولادي درس في البيت، الراجل ده يعمل إيه؟ هيبص إيه قبل الدرس، صح؟ ده هو أصلا يتمنى إن هو يروح يدرس لمين؟ ده أولاد المحافظ، ده أولاد المحافظ، واخد بالك؟ طيب يا طارق، أهل العلم يعملوا كده؟ الإمام ليه يعمل كده؟ اسمع معايا الحديث العجيب ده. لما قدم المهدي وخليفة المسلمين إلى المدينة بعث إلى مالك، فجاءه الإمام مالك فقال لهارون وموسى ابني المهدي ودول أبناء الخليفة اسمع منه، أنا هبعت لكم الإمام مالك، الإمام مالك في القصر، قصر الملكي، وأنا عايزكم لما هو يحدثكم بالأحاديث تسمعوا إيه؟ تسمعوا منه. فبعث إليه فلم يجبهما. لما هارون وموسى ابن خليفة المسلمين في هذا الوقت بعد الإمام مالك تعلمنا الأرض عشان تحدثنا بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يجبهما، لم يذهب لهما. فأعلم المهدي بذلك، فأعلم المهدي بذلك أبوه. احنا كلمنا الإمام مالك شوية جينا عشان يدينا درس الصوفي، رفض، رفض الإمام مالك. فعاتبه في ذلك خليفة المسلمين فقال يا أمير المؤمنين إن العلم يؤتى ولا يذهب إلى الناس. العلم هو النفس الجيل، مش العلم هو اللي بيروح للناس. يا أمير المؤمنين إن العلم يؤتى أهله، العلم الناس تروح له. فقال خليفة المسلمين صدق مالك. فقال لابنيه هارون وموسى صير إليه. فلما صار إليه قال له مؤدب، هما كان كل ملك كده من الملوك جايب مؤدب راجل وظيفته ان هو يلقي اولاد الامراء والخلفاء الاداب. فطبعا المؤدب ذهب مع هارون وموسى الى من؟ الى الامام مالك. فاول ما ذهبوا مباشره الامام مالك قال لهما، قال هذا المؤدب الامام مالك حدثهما، الدور عليك انت بقى، اهو احنا جينا لك لحد عندك، حدثهم بالاحاديث. فقال المؤذن اقرأ علينا. فقال الإمام مالك إن أهل المدينة يقرؤون على العالم كما يقرأ الصبيان على المعلم، فإن أخطأوا أفتاهم. مش أنا اللي أقرأ عليك، لا، ده أنت اللي تيجي تقرأ على الأحاديث وأنا أضبطها لك، لو أخطأت أصحح لك. بين الطفل الصغير بيجي يقعد جنب إيه؟ جنب العالم بتاعه. فرجعوا إلى المهدي وأخبروه بما قال، فبعث إلى رجال فبعث إليه رجال، بعث أمير المؤمنين إلى الإمام مالك رجال يعني يقول له يعني تعتبر في هذا الأمر، يعني أنت طلبت إن إحنا نجي لك، إحنا جينا لك، فبالتالي مش عايز تحدث هم اللي يتكلموا. فقال يا أمير المؤمنين جمعنا هذا العلم في الروضة، أي في روضة السنة في المسجد النبوي، من رجال وهم يا أمير المؤمنين سعيد بن المسيب وابو سلمه، ابو سلمه ابن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وعروه وعروه بن الزبير رضي الله عنهما، والقاسم، اي القاسم ابن من؟ قاسم ابن من؟ قاسم ابن من؟ ابن محمد ابن ابي بكر رضي الله عنه وخارجة بن زيد وسليمان بن يسار ونافع، نافع بن سمعان من من ابن عمر، وعن عبد الرحمن بن هرمز، ومن بعدهم أبو الزناد وربيعة ويحيى بن سعيد وابن شهاب، وكل هؤلاء كل هؤلاء العلماء اللي استلمذوا على ايد الصحابة كل هؤلاء يقرأ عليهم ولا يقرؤون، لما كانوا علماء ومشايخ الناس تيجي تقرأ عليهم ما بيقرؤوش لحد. فقال أمير المؤمنين هؤلاء قدوة، صيروا إليه، بكلمة أولاده بقى صيروا إليه فقرأوا عليه ففعلوا. شوف سبحان الله قد إيه العالم أصبح عزيز، العالم أصبح عزيز لما عز نفسه بالعلم. أما إذا أهان نفسه يا أخواني والله يهينه الله، قال الله عز وجل ومن يهن الله فما له من مكرم، فما له من مكرم. فهؤلاء أقوام يا أخواني عزوا بالعلم. وأنا أتذكر والله فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، تعرفين طبعا اللي ماسك ولاية السعودية الآن الملك عبد الله، كان الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كان جالس في المجلس كده، وعبد الله كان لسه صغير في السن شوية قاعد كده، وأمير مثلا الرياض هنا، وأمير مثلا تبوك هنا، وأمير المدينة هنا، ودول كلهم قاعدين مع الشيخ عبد العزيز بن باز. وطبعا الناس كلها بقى وطلبة العلم قاعدين بقى ايه بيسمعوا مين؟ الشيخ عبد العزيز بن باز. فكان الشيخ عبد العزيز بن باز يقول ايه طبعا، وانت يا ابننا يا عبد الله عايزك ان شاء الله تفعل كذا وكذا وكذا، وانت يا ابننا يا فلان تفعل كذا. شوفوا عزة العالم، شوفوا عزة العالم. انا بتكلمش دلوقتي على الامام مالك، انا بتكلم على عالم كان موجود في زماننا، كان يقول لامير يقول له وابننا عبد الله احنا عايزينه يعمل كذا وكذا وكذا، بيديله امر، بيديله امر. واذكر ايضا قصه عجيبه فيها مدى عزه هؤلاء العلماء، وهي قصه لتلميذ الشيخ عبد العزيز بن باز، هو الشيخ محمد بن صالح بن تيمين رحمه الله. بيذكر اهل العلم هذه القصه في ترجمه الامام محمد بن صالح بن تيمين، وهي عباره عن تفريجه لكروبات الناس. الشيخ محمد بن صالح بن تيمين في يوم اتصل عليه شاب وقال له انا من الاردن وكنت جاي اعمل عمره، فاحنا ماشيين السائق جاله دوار، فالسيارة ما قدرش يتحكم فيها فدخل في عمود كسر العمود. فالشرطي صاحب الشرطة خدنا وقبض علينا وخد لنا جوازات وقال تعمل العمرة ولن تسافروا أبدا إلى منزلكم إلا بعد أن تدفعوا ما يطلب من حوالي يعني ما يطلب من ما يطلب من حوالي 3 4 5 6 آلاف ريال سعودي مقابل هذا العمود اللي أنتم حطمتوه، وإحنا ليس معنا أموال وغير ذلك. فالشيخ محمد بن صالح بن تيمين قال له ان شاء الله عدى عليا بكره اكون جاهز في الاموال. فالاخ كان مسافر ثاني يوم، اخ كان مسافر ثاني يوم وظن ان الشيخ مثلا لما قال له تعالى بكره ان هو زي الموظفين بقى عدى عليا بكره يا سيد. فقال خلاص يبقى الشيخ بقى بي ايه بياخد بطريقه طيبه. فبيقول سبحان الله واحنا قاعدين قلنا لعلم الشرطي ده ربنا عز وجل يهدي قلبه كده وما يكلمناش. فواحنا قاعدين الاتوبيس وقفنا وفعلا صمم ان هو ياخد لنا حوالي 6000 ريال مقابل هذا العمود اللي ايه اللي حصل. نقول له ليس معنا اموال وغير ذلك، فابى ان هو يجعلنا ناخذ جوازات السفر ونعود مره ثانيه. فاصحابه قالوا له انت مش كلمت الشيخ محمد بن صالح العثيمين؟ قال اه. قال خلاص كلمه ثاني، انت ليه ما رحتلوش؟ قال السؤال عدى عليا بكره وانا ظننت هو عايز ياخذ من هذا المنزل بصوره طيبه. فكلم هذا الشاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين من قسم الشرطه. فالشيخ محمد بن صالح العثيمين قال له انا قلت لك عدى عليا وانت ما جيتش والفلوس عامه جاهزه، ولكن ان شاء الله الدين الضابط. الشيخ محمد بن صالح العثيمين بيتكلم الضابط، فقال له انا محمد بن صالح العثيمين، فهو بيحسب ان هو بايه بيهزر يعني. فالدين الحساب بتاع قسم الشرطه وانا بعطوك الاموال على رقم الحساب. فاساء هذا الرجل الكلام مع الشيخ محمد بن صالح العثيمين، فبيقول قفل السكه في الشيخ محمد بن صالح العثيمين. فبيقول ما هي الا دقائق معدوده، ما هي الا ايه دقائق معدوده، ووجدنا تليفونات والاسم اتقلب. ايه اللي حصل؟ الامير جه، الامير جه، ايه اللي حصل؟ امير المنطقه دي جه، ايه اللي حصل؟ فين الضابط اللي تكلم مع الشيخ محمد بن صالح العثيمين باسلوب سيء؟ واخد بالك؟ فطبعا هذا الرجل طبعا ما كان منه الا ان تلطف مع الانيس وتلطف مع الناس ولم يقبل منهم اي اموال، وقام هذا الانيس بدفع الاموال نيابه عن هؤلاء. فشوفوا يا اخواني قد ايه كلمه واحده من عالم ذللت أمير في المملكة من أجل بعض الناس. الكلمة دي كانت من مين؟ من عالم، ولا أستطيع إلا أن أقول من عز نفسه بالعلم أعزه الله عز وجل، ومن أهان نفسه أهانه الله. شوف النهاردة يقول مثلا في مصر واحد مثلا من أجل الكنت بتاعه مثلا يطلع فتوى تتناسب مع الكبار، إيه اللي بيحصل يا إخواني؟ إيه اللي بيحصل؟ هذا الرجل كله ما هذا في قلوب الناس؟ أبدا 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 والله يا إخواني، بل بيسقط من أعين الناس. عشان كده نقول إن لم تكن عزيزا بعلمك فستكون ذليلا بجهلك، فعليك بالعلم، فإن العلم يعز أهله، فإن العلم يعز أهله. كان الإمام مالك رحمه الله، وهذه نقطة أخرى، يتحرى المشايخ الذين يطلب على أيديهم العلم ويسمعون أحاديث الصلاة. زحل وحشنا والله. الإمام مالك رحمه الله كان يتحرى هؤلاء الذين يأخذ على أيديهم العلم، ودي نقطة يا إخواني بنسميها احنا نقطة منهجية في غاية الأهمية، نقطة منهجية في غاية الأهمية في منهجك في حياتك. هذا المنهج يقوم على ما قام عليه السلف، كما بوب غير واحد من السلف الله عليه وسلم كالحافظ البغدادي في كتاب الجامع لأداب الراوي وأخلاق السامع، باب التحري في الشيوخ الذين يطلب على أيديهم العلم. والإمام مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه قدم أثرا عن الحسن قال: أيها الناس، إن هذا العلم دين، فلينظر أحدكم عمن يأخذ دينه. ينبغي على الإنسان أن يتخير المشايخ أو العلماء أو طلاب العلم اللي هيقعد ويسمع منهم ويتعلم منهم، يجعل عليك تتخير هذا الأمر. بل وكان بعض السلف يقول: ما سمعت من أحد إلا بعدما اتخذت الله عليه. ليه؟ علشان زي ما تقول يقول النهاردة العلم ده دين، ممكن النهاردة والعياذ بالله تعطي واحد من المكثرة من اللي هو مثلا والعياذ بالله من التكفير والهجرة، تقعد تتعلم على قديم، بعد فترة تلاقي مخك اتحشم تكفير والهجرة بقيت زيه. ولكن إذا طلبت العلم على يد أناس عرفوا بالعلم من العلماء الربيين، الأمة شهدت لهم بالعلم، ما شاء الله تاخد منها طيب وعلم صحيح، تاخد هذا العلم وانت مطمن، تاخد هذا العلم وانت مطمن. بعض الناس النهاردة يا إخواني يجي يطلب العلم، فطلبت العلم على يد مين؟ على يد فلان. فالفلان ده اتعلم العلم على يد مين؟ يقول لك هو كان بيقرأ في كتب. ما ينفعش، ما ينفعش يا إخواني. هذا العلم هو عبارة عن سلسلة، فلان أخذ عن فلان، وفلان أخذ عن فلان، وفلان أخذ عن فلان، لحد ما وصل للنبي صلى الله عليه وسلم. وذلك أو على الأقل إن لم يكن معه أستاذ يعني صلى من العلماء الربانيين هم أصحابهم هم المحدثين كبار، فليكن رجل مشهود له بالعلم والإتقان، رجل مشهود له بالعلم والإتقان وتربى على أيدي كبار العلماء. لابد أن يكون هذا الإنسان متوسط في هذه الشروط. ليه؟ عشان تكون مطمئن أنت تربي العلم عن إذن. أما أي إنسان يطلع مرة واحدة كده والناس تشتهر إن هو مثلا الإنسان ده بيحصل له كتير، لا لا لا، الكلام ده مش صحيح أبدا، مش بالشهرة يا إخواني، مش بالشهرة أبدا. كان الرجل من الخوارج يقطع يد الدرس المساجد المسجد كله عن ذكر أبيه. ليه؟ رجل ما شاء الله عبادة طول النهار ويتكلم الناس عن العبادة والكلام ده، تلاقي الناس كلها تتلمت حواليه. وسبحان الله رجل من الخوارج من هو باطل باطل. فلابد الإنسان أن يتخير، أن يتخير العلماء طلاب العلم الذين يدرسوا على أيديهم، يدرسوا على أيديهم. سئل الإمام مالك رحمه الله عن رجل، ما تقول في هذا الرجل؟ فقال للسائل: هل رأيته، هل رأيته في كتابي؟ شفت الرجل ده أنا ذكرته في كتبي؟ فقال: لا. فقال له: لو كان ثقة لرأيته في كتبي. فالإمام مالك كان لا يحدث إلا عن الثقات المشهود لهم بذلك. قال نقطة أخرى في ترجمة الإمام مالك: تورعه عن الفتوى، تورعه عن الفتوى. الإمام مالك يا إخوان كمن أكثر الأئمة ابتعد عن الفتوى، رغم أن هو إمام دار الهجرة وإمام المدينة، إنه كان بيخشى جدا من مسألة الفتوى. وكانت من الكلمات الملصقة دائما للإمام مالك رحمه الله تعالى من خلال دروسه وفتاويه: لا أدري، لا أعلم، لا أتقنها، لا أحسنها، سل غيري. دي كلمات كان دائما الإمام مالك بيرددها. بل كان الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول: جنة العالم، يعني الحكم بتاعه اللي يتحمى فيه، لا أدري، فمن أغفلها أصيبت مقاتله. يعني إيه؟ انسان سأل السؤال وما يعرفش، قال والله الحكم فيها كذا، انا ما بفتيش، خد بالك اهم حاجه انا ايه ما بفتيش، بس انا رايي في المساله والله في كذا وكذا وكذا وكذا. وذلك زي ما بعض الناس النهارده هم الجهله اللي بيطفوا في الزيت وغير ذلك، واظن انتوا عارفين، يقولوا له انت رايك ايه؟ يقول لك والله يا عم الحاج انا ما بفتيش، انا الفتوى دي تروح لاهل العلم، لان ربنا عز وجل يقول فاسالوا اهل الذكر ان كنتم ايه؟ لا تعلمون. وانا لست من اهل الذكر، اذهبوا المشايخ والعلماء الكبار اسالوه، بس انا والله رايي في المساله ان دي ممكن تكون جائزه ان شاء الله. طب ما انت بنيته هدمته، عملت تقول له اوفي لا اوفي لا اوفي، في الاخر فاسيت. الامام مالك رحمه الله تعالى كان يقول جنه العالم لا ادري، وتلاقي سبحان الله تلاقي سبحان الله يقول لك انا ما فيش، ويطلع لما يفتي الفتوى دي تضيعه، الفتوى دي تضيعه. زي واحد منهم اتسال، وانا قرات الكلام ده والله يا اخواني في لقاء في جريده الاهرام كان يوم جمعه، ما حكم الاستاذ الداعيه فلان الفلاني في الفيديو كليب الذي يعرض بالليل والنهار على شكل التلفزيون وغير ذلك؟ فقال والله كما قلت لكم قبل ذلك وكما عرفتكم قبل ذلك، انا لا احب نفسي ولا اتكلم في السوشيال لانني لست بعالم، اسالوا العلماء، ولكن والله انا متابع جيد جدا للفيديو كليب واحب الفيديو كليب، واشجع اخواني الشباب على الفن الهادف اللي يحب الشباب غالي. يا سلام يا سلام والله يا اخواني، بين مصر انا قارئها ويعني رأت عيني وقرأ لساني في جريدة الجمهورية، رأيت الفيديو كليب قال انا متابع جيد جدا للفيديو كليب. يا سلام، طب ما انت عملت تقول ما بفتيش ما بفتيش، مثلا بتقول انا متابع جيد جدا، يبقى انت عملت ايه كده؟ افتيت. قال الهيثم بن جميل سمعت مالكا سئل في 48 مسألة فأجاب في 32 منها بلا أدري. اتسأل كم مسألة؟ 48 مسألة، 32 مسألة قال فيها ايه؟ لا أدري. وقال خالد بن خباش قدمت على مالك بأربعين مسألة، قدمت على مالك بأربعين مسألة فما أجابني منها إلا في 5 مسائل. من 40 مسألة 5 مسائل بس يا أخواني. وقال مالك السر بقى، السر هو لأن مالك كان دايما يقول إيه؟ لا أدري. قال مالك سمعت عبد الله بن يزيد بن هرمز يقول ينبغي للعالم أن يورث جلسائه قول لا أدري حتى يكون ذلك أصلا يدعون إليه، حتى يكون ذلك أصلا يدعون إليه. طيب عبد الله بن يزيد بن هرمز خد الكلام ده منين؟ خد الكلام ده من عبد الله بن عمر، خد الكلام ده من عبد الله بن عمر كما يقول نافع جاء رجل من أهل اليمن إلى عبد الله بن عمر فقال يا ابن عمر، فقال يا ابن عمر جئتك من أهل اليمن أحمل لك مسائل من أهلي ما تقول في كذا؟ فقال عبد الله بن عمر لا أدري. فقال له يا عبد الله أرجع لأهلي وقول عبد الله بن عمر يقول لا أدري. قال اذهب إليهم وقل لهم إن عبد الله بن عمر يقول لكم لا أدري. فولى رجل ويقول والله ما استفدت بكلمة إلا بتلك الكلمة التي سمعتها من عبد الله بن عمر لا أدري. طيب عبد الله بن عمر جرى منين؟ سيدنا النبي خرج من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الحدود كفارات لأصحابها، رجل زنى وأقيم عليه الحد، يطلع حد ده كفر له؟ فقال النبي لا أدري. حتى جاء جبريل وقال يا محمد إن الله يقول لك إن الحدود كفارات لأهلها. وجاء آخر حديث آخر بقى، جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد أي بقاع الأرض خير وأي بقاع الأرض شر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أدري لا أعرف. فنزل جبريل وقال يا محمد إن الله يخبرك ويقول لك إن أحب البقاع إلى الله في الأرض مساجدها وإن أبغض البقاع إلى الله في الأرض الأسواق. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تبع النبي تبع نبي؟ فقال النبي لا أدري. وجاء جبريل إلى النبي وقال يا محمد متى الساعة؟ فقال ما المسؤول عنها بأعلم من الناس. شفت يا أخوان النبي، النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال إيه فيما لا يعلم؟ لا أدري. يبقى إذن ينبغي علينا أن نورث أصحابنا وإخواننا كلمة لا أدري. وعن عبد الرحمن بن مهدي قال سأل رجل مالكا عن مسألة فقال لو أحسنها. إمام مالك قال له إيه؟ أنا لو أحسن هذه المسألة. فقال رجل إني ضربت إليك من كذا وكذا، يعني إذا أنا تحملت يعني مشقة السفر وغير ذلك من مكان كذا وكذا، وجئت لأسألك عنها. فقال له مالك إذا رجعت إلى مكانك وموضعك فأخبرهم أني قد قلت لك إني لا أحسنها. يبقى النهاردة يا إخواننا نكون قدوتنا واحد زي الإمام مالك، ويسمعوا بيقول لا أدري لا أحسنها لا أتقنها، الناس تتعلم إيش محمد؟ تقول لا أدري، تقول لا أحسنها. ماشي يا إخواني؟ نقطة أخرى في حياة الإمام مالك أستاذ ياسر الإمام مالك، نصرته للسنة وشدته على أهل البدع. الإمام مالك يا إخواني له كلام طيب جدا في مسألة التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا، ولاة الأمر بعده هم الأئمة الأربعة الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، ولعن الله من لم يتبع هم الشيعة. سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا، الأخذ بها اتباع لكتاب الله واستكمال لطاعة رسوله واستكمال بطاعة الله عز وجل، وقوة على دين الله ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا نظر في شيء خالفها. من اهتدى بها فهو مهتدي، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن تركها وترك غير سبيل المؤمنين والله الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. شفت كلام الفكرة عن السنة أمر منه جدا. كذلك أيضا قال الشافعي كان مالك رحمه الله إذا جاءه بعض أهل الأهواء قال له إني على بينة من ديني، أما أنت فشاك في دينك اذهب إلى شاك مثلك ويخاصمه. فخاصمه أي تخاصمه. والإمام مالك طبعا كما تعلمون لما جاءه رجل وسأله عن استواء رجل أهل البدع فقال له الرحمن عاش استوى، كيف استوى؟ قال الاستواء معلوم والكيف عنه والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، أخرجوه من المسجد فما أراه إلا مبتدع. رجل مبتدع فرضوا النبي ما يحضرش معنا. جميل. وكان الإمام مالك رحمه الله أيضا كان يقول في شأن القدرية الذين يقولون بأن قدر وأن الله عز وجل يعني شاء إلى بعض وقوعين، كان يقول رأي فيهم أين استتابوا، يدوهم فرصة ثلاثة أيام يتوبوا إلى الله عز وجل، فإن تابوا وإلا قتلوا. الإمام الشافعي كان بيقول إيه؟ يوضع على الحميد ويضربون ويطاف بهم في القرى وفي القبائل ويقال هذا جزاء من خالف السنة. شوفوا أهل العلم كانوا شداد جدا جدا عن مبتدع ازاي. الإمام مالك رحمه الله تعالى أيضا يقول ما رأيت أحدا شابه اليهود من الشيعة، فهم أكثر الناس تشبها باليهود، فخالفوهم. فإني حدثني من سمع من علي أنه قال هؤلاء يزعمون أنهم من شيعتنا من شيعتنا وليسوا من شيعتنا، من قابلكم منه فاقتلوه، من قابلكم منهم فاقتلوه. فكان الإمام مالك رحمه الله شديد الإنكار على الشيعة وعلى الخوارج والقدرية وغيرهم، وكان يقول رحمه الله لست أرى لأحد يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت زهما. لما ربنا عز وجل يمن علينا عليه الصلاة والسلام بسهم الفيء اللي هو من وراء الجهاد، أرى أن هؤلاء ليس لهم إيه؟ ليس لهم من سهم الفيء. لماذا؟ لأنهم يسبون رسول الله، يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أخيرا يا إخواني نتكلم بقى عن محنته وفاته. كما قلت لكم ما من عالم من علماء هذه الأمة يا إخواني إلا وكانت له محنة وابتلاء يبتلى بها، زي ما سمعنا الآن في الآية في صوت النور أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. فأصحاب الإيمان دائما ما يبتلوا في هذه الحياة الدنيا. وكان الإمام مالك رحمه الله تعالى ممن ابتلاه الله عز وجل بجور السلطان، وكان هذا لا يحجبه أبدا عن قول الحق عن الوجود، كان هذا لا يحجبه أبدا عن قول الحق. قال محمد بن جرير كان مالك ممن ضرب بالقياس، ضرب بالقرابيب لما يفرح من الله، وذلك أن أبا جعفر خليفة نهى مالكا عن الحديث ليس على مستكر طلاق. كان خليفة المسلمين في هذا الوقت يقول أن المكره طلاقه يقع، يعني لو واحد في يوم احمد سلفه متجوز ومشي مع مراته اثنين قطاع طريق طلعوا وحطوا السيف على رقبته كده وقالوا له طلع مراته ولما طلقتهاش هنموتك. فقال لها انت طالق. فهذا الطلاق لا يقع طبعا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز عن مثل خطوه ومثلين وما استقيلوا عليه. فالمهم انك يقول لا طلاق هذا الطلاق لا يقع. الخاجه يقول لا يقع. الخاجه يقول يقع. فأمر الإمام مالك ألا يتكلم بهذه الفتيات. بعد فترة دس له واحد كده في الدرس كعادتهم يعني بيدس واحد كده في الدرس وقام قال له إيه؟ وقام قال إيه؟ بيت الإمام مالك ما حكم طلاق المكره؟ فالإمام مالك رحمه الله تكلم بكلمة الحق. طلاق المكره لا يقع، قال إن إيش صنع كذا. فأرسل إليه خليفة وضرب بالسياط حتى قلع أسافه رحمه الله. وقال أحمد بن حنبل ضرب بعض الولاد الإمام أنس رحمه الله الإمام مالك بن أنس رحمه الله ضرب بعض الولاد وإنما ضربه في طلاق المكره وكان الخليفة لا يجيزه فضربه لزوجه. وفي قصة عجيبة جدا يا إخواني ذكرها الإمام أبي بكر بن محمد بن أحمد بن راشد قال سمعت أبا داود يقول ضرب جعفر بن سليمان داخل خليفة المسلمين مالك بن أنس في طلاق المكره وحكى لي بعض أصحاب الجوانب أن مالك بن أنس لما ضرب حلق وحمل على بعير فقيل له نادى على نفسك من باب إهانة مين؟ من إهانة إمام مالك. قال له نادى على نفسك بقى أنت دلوقتي فعلنا فيك كان يصنع في مبتدع والعياذ بالله. ضربوه وركبوه على حمار وطقوا به في المدينة. نادى على نفسك أنا مالك بن أنس أنا مالك بن أنس أنا مالك بن أنس. فالإمام مالك رحمه الله كما قلت لكم العالم العزيز دائما حدث في مثل هذه المواقف. فقال له نادى على نفسك فقال ألا من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا مالك بن أنس. يعني اللي عرفني هو عارف مني اللي راكب على الحمار واللي ما يعرفنيش أنا مالك بن أنس ابن أبي عامر الأصبحي وأنا أقول طلاق المكره ليس بشيء وأنا أقول أن طلاق المكره ليس بشيء وأنا أقول أن طلاق المكره ليس بشيء. ليه بيؤكد المذهب لذلك ليه؟ لصحة الدليل الوارد في ذلك. فأرسل فبلغ ذلك جعفر بن سليمان أنني منادي على نفسه بذلك فقال أدركوه وأنزلوه خلاص إحنا الراجل ده مش هنقدر نعمل معاه حاجة سيبوه. وظلت هذه المحنة الإمام مالك كما قلت لكم وضرب ضربا شديدا حتى تكسرت أكتافه حتى أنه كان في الصلاة لا يستطيع أن يرفع يده اليمنى على اليسرى ما كانش يقدر يعمل كده. الأكتاف متخلعة يا إخواني فكانت دي دايما إيه؟ وقعت. واخد بالك؟ وده طبعا خطأ في الذين نقلوا مذهب الإمام مالك أنهم قالوا أن الإمام مالك كان لا يرى وضع اليمين على اليسار في الصلاة. أما الإمام مالك رحمه الله فلقد توفي سنة 179 هجرية عن عمر 89 سنة. قال إسماعيل بن ويل مرض مالك مرضا شديدا. الإمام مالك في آخر حياته مرض مرضا شديدا كمان زي ما الشافعي رحمه الله تعالى أيضا مرض يا إخواني مرضا شديدا جدا. فسألت بعض أهلنا عما قال عند الموت. يسأل بقى أهل إمام مالك فرعه وقال إيه؟ فقالوا تشهد. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم قال لله الأمر من قبل ومن بعد لله الأمر من قبل ومن بعد. ثم بعد ذلك توفي رحمه الله تعالى عن أمر يناهز 89 سنة. فرحمة الله عليه ورحمة واسعة. إلى أن يحين وقت الأذان وقت العشاء كان هناك سؤال طرحه كثير من إخواني وطلب الإجابة عليه. هذا السؤال متعلق بمشكلة حدثت في هذه الأيام ألا وهي مسألة نقل تمثال عنصري من بلاد منطقة القاهرة إلى الأهرامات. وإن عملية النقل عشان تكلفت كم؟ عملية النقل تكلفت 25 مليون. عملية النقل من ميدان عنصري إلى الأهرامات تكلفت 25 مليون جنيه. نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم نقول بعد ذلك الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يعظمون شيئا إلا بتعظيم الله له أو بتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء سواء كان وقتا من الأوقات أو مكانا من الأمكنة أو شخص من الأشخاص. ما كانوا يعظمون إلا ما عظمه الله وعظمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما كل شيء يعظمه الناس وهو مخالف الشرع فكانوا لا يعظمونه بل في بعض الأوقات كانوا يهونه. بالنسبة يا إخواني لمسألة الأثار وحكم إخراج الأثار والذهاب لرؤية هذه الأثار، نقول بداية متى ظهر في أمة الإسلام مسألة الاهتمام بالأثار وغير ذلك. بدأ ظهور مسألة الاهتمام بالأثار وغير ذلك مع دخول الحملة الصليبية، مع دخول الحملة الصليبية اللي احنا نسميها الحملة الفرنسية إلى أرض مصر. هذه الحملة طبعا زي ما حضرتنا في الكتب اذكر مميزات حملة نابليون بونابرت على مصر. ليس فيها مميزات يا اخوان، كلها أضرار، كلها أضرار. ولو لم يكن من أضرار هذه الحملة إلا هذه المسألة التي إخراج التماثيل لكفى بها. أكثر إنسان يهتم بمسألة معرفة اللغة الهيروغليفية القديمة هو نابليون بونابرت لما أراد أن يفك حجر الرموز والكلام بتاع حجر رشيد. ولكن احنا عايزين نسأل سؤال، ما وراء الاهتمام بهذه الآثار؟ اللي وراء الاهتمام بهذه الآثار يا إخواني هو ما نقله أهل التاريخ عن نابليون نفسه، أنه قال: ما أتيت إلى مصر لأكشف لها عن حضارتها الفرعونية، ولكن أتيت إلى مصر لأخرجها من حضارتها الإسلامية إلى الحضارة الفرعونية. وهو ده بالفعل يا إخواني اللي حدث. النهارده الرقصه الفلانيه طالعه مش عارف اوسكار او مؤتمر كان او الكلام دول، تلاقيها راحه بالايه؟ بالزي الفرعوني. الدوره الافريقيه بتاعت الكوره احنا الفراعنه، وننزل بلبس الفراعنه ونعظم الاثار وغير ذلك. فبدات مساله الاهتمام بالاثار مع دخول نابليون بونابرت الى مصر. انا بالنسبه يا اخواني لموضوع التماثيل فهذا ابدا لا يجوز، هذا ابدا لا يجوز. لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما في حديث عليه أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدع قبرا مشرفا أي قبرا مرتفعا الأرض إلا هدمته ولا تمثالا إلا صمته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فمسألة التعظيم وغير ذلك للتماثيل والآثار وغير ذلك هذه الأشياء لا تجوز أبدا، بل ينبغي على الإنسان ألا يذهب إلى قبور هؤلاء. يعني مثلا بعض الناس يقول النهاردة يذهبوا إلى المقابر الفرعونية اللي مدفون فيها فراعنة. ماشي يا إخواني، هذا الكلام لا يجوز أصلا. ليه؟ لأن الدخول على الأقوام المعذبين لا يجوز. كان مر النبي صلى الله عليه وسلم على ديار قوم ثمود في المكان اللي نزل فيه من العذاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمروا على هؤلاء القوم المعذبين إلا وأنتم باقين أن يصيبكم مثل ما أصابهم، أن يصيبكم مثل ما أصابهم. فإذا يقال لا يجوز أبدا بالذهاب والمشاهدة مثل هذه المقابر الفرعونية اللي نزع لأصحابها عذاب من الله عز وجل. يبقى إذا يا إخواني هذه المسألة نقول إن بدأ تعظيم الآثار الفرعونية في مصر والإغريقية في بلاد الشام والأشورية في بلاد العراق وغيرها إلا مع قدوم الحملة اللي هي الفرنسية على بلاد الإسلام والمسلمين، فهم أول من أنشأوا مثل هذه الدراسات. وكما قلت لكم كانت الغاية والغرض من وراء هذه الدراسات إنما هي إبعاد المسلمين عن هويتهم الإسلامية وإغراقهم في الهوية الفرعونية. نقول يا إخواني لسنا أبناء الفراعنة، لسنا أبناء الفراعنة، فهؤلاء قوم كانوا يعبدون الشمس من دون الله، وهؤلاء قوم كانوا يعبدون فرعون من دون الله، وهؤلاء عبدوا الأصنام من دون الله، فلسنا من أبنائهم، لسنا من أبنائهم. وإذا أردنا أن ننسب أنفسنا لأحد فلن ننسب أنفسنا إلا للإسلام والمسلمين، كما قال عمر بن الخطاب رحمه الله: إنا قوم كنا أذلة حتى أعزنا الله عز وجل بهذا الدين، فمهما طلبنا العزة في شيء سواه أذلنا الله عز وجل. يبقى عزة أن تنسب نفسك للإسلام والمسلمين، لا تنسب نفسك أبدا لفرعون أو لغير ذلك. وكيف يعني عباد الله كيف يظن الإنسان أنه ينسب نفسه لفرعون الذي عاد موسى عليه السلام وعاد هارون عليه السلام؟ كيف ننسب أنفسنا لهؤلاء؟ لا، الأصل يا إخواني ألا تنسب نفسك، ما تقولش أنا فرعون، ولكن تقول أنا مسلم، الله عز وجل ما سمانا فراعنة كما يقول بعض الناس، الله عز وجل ما سمانا فراعنة ولكن الله عز وجل سمانا مسلمين. قال ربنا تبارك وتعالى: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. يبقى إذا يا إخواني أنسب نفسي لفرعون؟ لا، كلام باطل. أظهر المقابر القرآنية برضو كلام باطل نهى عنه العلماء. وعظم الآثار والمشاهد وأصنام والتماثيل وانفق على مريم وليانا أيضا هذا لا يجوز في شرع محمد صلى الله عليه وسلم. دي كانت بعض التعليقات على هذه المسألة ومن الجهة الشرعية من الجهة الشرعية قلنا فيها مما قاله العلماء. وأسأل الله عز وجل أن يهدي ولاة أمورنا وأن يوفقهم لما فيه الخير. والله ثم والله لو كانت في دعوة مستجابة لجعلتها لولي أمر المسلمين لأن بصلاة صلاح الأمة وبالفساد فساد الأمة. فلا تنسوا أن تدعوا لولاة أموركم بالخير وأن يوفقهم الله عز وجل لما فيه صلاح العباد وصلاح البلاد. وأسأل الله عز وجل أن يقبل منا صالح الأعمال إنه ولي ذلك القدر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.